بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر بعد شكر الله عز وجل الإخوة القائمين على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت الشقيقة، ومنهم الإخوة في محافظة الفروانية، على ترتيب هذه اللقاءات ومتابعتها، فجزى الله الجميع خير الجزاء. كما أنني أشكركم أيها الإخوة، يا من حضرتم وجلستم ترقبون ما عند الله عز وجل من الفضائل والخيرات لمن جلسوا في مجالس الذكر، فإنني لازلت أذكر نفسي وإخواني بما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا سيارة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيتراصون في ذلك المجلس حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم. فإذا انتهى المجلس صعدوا إلى الله عز وجل فيسألهم جل وعلا وهو أعلم بما كان: أتيتم من عبادي؟ قالوا: نعم. قال الله عز وجل: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. ونحن وربنا يعلم هذا، أننا ما جلسنا في هذا المكان إلا نسأل الله الجنة ونعرف الطريق الموصل إلى الجنة. لا جمعنا دينار ولا درهم ولا عقار ولا حظ من حظوظ الدنيا، جمعنا القرآن والسنة، فاللهم لك الحمد. قال الله عز وجل لملائكته: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال الله عز وجل: ومما يستعيذونني؟ قالوا: يستعيذونك من النار. قال الله عز وجل: كيف لو رأوها؟ قالت الملائكة: ربنا لو رأوها لكانوا أشد لها فرارا. قال الله عز وجل: واسمعوا يا إخوان، أشهدكم أني قد غفرت لهم. اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. دين الإسلام ولله الحمد يا إخوان دين سماحة ويسر وتيسير، ما يطلب أنك تدفع ملايين حتى يغفر لك، أو أن تسهر الليل وتنصب في النهار حتى يغفر لك، أبدا. أعمال والله الحمد منوعة، والخير كثير، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. ومن الخير جلوسك في مثل هذه المجالس الطيبة. هذا لا كلامي ولا كلام غير الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكم عندنا يا أخوان من الذنوب والمعاصي والزلات. قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هو ستر الله علينا في الدنيا. أسأله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. قالت الملائكة، نعود إلى الحديث مرة أخرى: ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء، ما أتى إلا لحاجة. جلس يشوف إيش عند الجماعة، ماذا يقولون، ماذا سيتكلمون. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح قال الله عز وجل: وأني قد غفرت له. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. عنوان هذا اللقاء معكم، ولا أحب الإطالة، فالوقت يعني محدد إن شاء الله، في هذا الموضوع المهم: فاستقم كما أمرت. موضوع الاستقامة في القرآن الكريم سندور في هذا الموضوع في رحاب كلام الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبما أن الحديث ذو شجون وقد يمتد بنا الحديث، فإنني أجعله في أربعة محاور: المحور الأول أهميته، المحور الثاني حقيقة الاستقامة ومفهومها، المحور الثالث ثمرات الاستقامة في الدنيا والآخرة. المحور الرابع الأسباب والعوامل المعينة على الاستقامة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا في المحور الأول وهو أهمية هذا الموضوع، أهمية الاستقامة. روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر الشيب فيه، هذا أمر خطير وكبير، هو قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لا إله إلا الله. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شابت لحيته من أجل هذه الآية العظيمة: فاستقم كما أمرت. فكيف الحال بنا أيها الإخوة؟ نعم، هذا يدل على أن موضوع الاستقامة على دين الله عز وجل موضوع كبير ومهم، ويجب أن نتدارسه ما بين وقت وآخر، وأن يذكر به بعضنا بعضا. وما هذا اللقاء ولله الحمد إلا تذكير وإعانة. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. سبحان الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاستقامة، يأمر بها. قال ما كثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أصلا كانت كلماته معدودة كما قال بعض الصحابة، يعدها العاد على أصابعه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكثر الكلام، وصايا معدودة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم: آمنت بالله ثم استقم. هذا يا أخوان أهمية هذا الموضوع وخطورته. إذا ننطلق إلى النقطة الثانية أو المحور الثاني، وهو ما معنى الاستقامة، ما مفهوم الاستقامة. أقول: قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تلا الآيات التي سمعناها من إمامنا جزاه الله خيرا، قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. صحيح، المستقيم على طاعة الله يسلك خط واحد. الثعلب يقول: ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب كل منكم رآه ويمشي، ينحرف يمين يسار، يتوقف يتردد، وهكذا المتذبذب المتردد في دينه. أما المستقيم على طاعة الله سمعا وطاعة، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. إذا جاءه الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم كان أول من يبادر ويمتثل أوامر الله. إذا سمع نهيا تحذيرا ابتعد عما يغضب الله. كان عمر رضي الله عنه وقافا عند كلام الله جل وعلا. يقول الإمام النووي رحمه الله في مفهوم الاستقامة وحقيقتها: الاستقامة هي لزوم طاعة الله جل وعلا. هو ما يكفي أنك تطيع، لا، بل لابد أن تلزم طاعة الله عز وجل. وهذا الأمر بلا شك يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى قبل ذلك توفيق وهداية من الله سبحانه وتعالى. ولكن يجب أن تفهم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل، عدم المراوغة. ثم أيضا كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة: فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله. ما هو تستقيم على شهوات النفس وحظوظها. والله مال قد يتيسر لي بطريق سهل، لكنه ربا، رشوة، ظلم، غش، تلاعب بحقوق الناس، هذا حرام. صحيح هو يسير، وقوعه في يدي يسير، لكنه حرام ولو تيسر لك. جوارحك نعم قد تعبث فيما حرم الله، فترى ما حرم الله، تسمع ما حرم الله، تشرب ما حرم الله، لكن أعرف أن هذا حرام ولا يجوز فأتركه. نعم النفس قد تضعف في أوامر الله عز وجل، حضور صلاة الفجر مع الجماعة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، قد يضعف الإنسان، لكن لا يا أخي، استقم كما أمرت، كما أمرك الله عز وجل. نبيك صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تعاشر زوجك بالمعروف، أن تربي أبناءك على الخير، نعم تجتهد وتبذل لأنك أمرت بهذا من الله جل وعلا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. دين الإسلام دين وسط، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. كما أن الإسلام لا يرضى منك أن تكون في الطرف الأول أو من هنا في جهة الغلو والتشدد وتكفير الناس، وقد تبتلى بالوسوسة نسأل الله العافية، فتوسوس في صلاتك ووضوئك وتعيد الوضوء كم مرة وتفوتك الصلاة ونسأل الله العافية من هالوسوسة. الإسلام لا يرضى منك هذا، ولا يرضى منك أيضا التلاعب والتحايل في دين الله عز وجل، وأن تفعل ما تشتهيه نفسك، ما اشتهت من حلال أو حرام، لا، الإسلام لا يرضى. الإسلام يرضى الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا والوسطية لا يفسرها أنا ولا أنت، تفسرها على الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن أيها الإخوة، الاستقامة حقيقتها عظيمة وكبيرة. لعلي أزدرف إلى الأمر الثالث وهو مهم جدا، ما ثمرات المستقيمين على طاعة الله؟ أقول نحن نقتنص أو نتلمس هذه الثمرات من الآيات. جاء الحديث عن الاستقامة وثمراتها في موضعين من كتاب الله جل وعلا. الموضع الأول سمعناه من الإمام في سورة فصلت، يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والموضع الآخر في سورة الأحقاف، يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لو أردنا أن نتلمس ونقف عند ثمرات الاستقامة، أنت الآن استقمت تريد أن ترى هذا الخير وهذا الفضل، أبشر. من ثمرات المستقيمين جعلني الله وإياكم منهم، أولا أنهم أولياء الله جل وعلا، ومن كان وليا لله فإن الله ناصره وحافظه ومعينه وموفقه. نعم يا أخي، يسخر الله لك الملائكة تحفظك تكلأك تحميك من شياطين الإنس وشياطين الجن، تؤيدك تعينك على طاعة الله جل وعلا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ثمرات المستقيمين على طاعة الله جل وعلا أن أحدهم إذا حضره الموت، وكلنا وارد ذلك اليوم إن عاجلا أو آجلا، فإن الملائكة تتنزل عليه بهذه الآيات تبشره ألا تخافوا ولا تحزنوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت. ما في شك، نعم كلنا يكره الموت، الله المستعان. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، إن المؤمن إذا كان على طاعة كان في حال سكرات الموت بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه عياذا بالله عز وجل. كلاهما قادم على الله عز وجل، هذا يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، والآخر نسأل الله العافية يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، فشتان والله بين المصيرين. قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله كيف القدوم على الله، كيف سنقدم على الله؟ قال أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله يفرحون به ويسرون، وأما العاصي فكقدوم العبد الآبق، العبد الذي قد فر من سيده، كقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان. فلما قيل له يا أبا حازم لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من الدور والقصور إلى تلك القبور. المهم يا من استقمت على طاعة الله أبشر بهذه البشرى العظيمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا ذكر بعض المفسرين فائدة مهمة، لماذا جمع الله عز وجل لهذا المحتضر الذي سيفارق الدنيا بين هاتين البشارتين العظيمتين، ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ قالوا رحمهم الله، أو قال بعض المفسرين رحمهم الله، لأن الآن أي مسافر يريد السفر ينتابه شعوران، يعني يتوقف عند أمرين سبحان الله، يعني لا شعور، يعني أنت الآن بتروح الآن مثلا من الكويت لمكة تأخذ عمرة، وأنت قبل ما تمشي سبحان الله خايف، يعني عندك خوف، ما تدري الطريق وش يكون فيه، وبعدين وين تسكن ومتى ترجع، يعني عندك نوع من الخوف، قد يقل قد يكثر، المهم فيه نوع من الخوف. كما أنك ستحزن، ستفارق يمكن زوجتك وأولادك، أصحابك، خلانك، مع أنك ستعود إن شاء الله لهم بعد أسبوع 10 أيام على حسب الوقت يعني. طيب إذا كان، يقول العلماء، إذا كان هذا سفر من دنيا إلى دنيا، كويت ومكة دنيا في دنيا، فما بال العبد في سفري من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ إذن هو في أمس الحاجة أن يبشر بهذه البشرى العظيمة التي أسأل الله جل وعلا يسمعني وإياكم إياها، ألا تخافوا ولا تحزن. لا تخف كما جاء في بعض الآثار، لا تخف، فإنك قادم على روضة من رياض الجنة ثم المستقر في جنة عدن. ولا تحزن على من خلفت، فإن الله يحفظ لك زوجتك وأولادك وأسرتك، كما قال جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. قال محمد بن سيرين: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح أهله ودويرات حوله، فلا يزالون في حفظ من الله سبحانه وتعالى بسبب صلاح هذا الرجل. شوفوا يا أخوان كيف سبحان الصلاح، كيف الاستقامة والخير، كيف يكون خيرها. يقول محمد بن سيرين: فلا يزالون أسرته، يعني أهله، ودويرات، يعني بيوت حوله، كلهم في حفظ من الله بسبب صلاح هذا الرجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن نكون مباركين نافعين، هذا يا أخوان هو الخير وهو النفع. من ثمرات أهل الاستقامة أيها الإخوة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الملائكة تتنزل على العبد في قبره بهذه البشارة العظيمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. والقبر ماذا نقول عنه؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ بالله دبر كل صلاة من 4، ومنها ومن فتنة عذاب القبر، وليس هناك فتنة أعظم على العبد من فتنة القبر، حين يسأل تلك الأسئلة الثلاثة، حين يفارق الدنيا يذهب معه ماله وأهله وعمله، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. إذن يا أخي الإنسان يتذكر هذا الموقف العصيب وهذا القبر الذي سينتقل له إن عاجلا واجلا. والله يا إخواننا يتكسر قلب العبد وتنحدر عيناه بالدموع إذا تذكر ذلك الموقف حين يفارقه الناس، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وضع في قبره ردت إليه روحه حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه من فوق، وهذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالله، الله يا أخي، أعلنها توبة، رد المظالم، تحلل من الناس، استقم على طاعة الله في ذلك اليوم الذي لا ينفعك مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من ثمرات أهل الاستقامة، جعلني الله وإياكم ووالدينا وأهلينا من أهلها، أنهم يتبوؤون الجنة، وأبشروا بالجنة، الجنة العظيمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من نعيم أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدينا من أهلها، أنهم لا يموتون كما أن أهل النار لا يموتون. والإنسان الآن في الدنيا قد يكون الحمد لله، مو قد بل نحن والله الحمد نعيش في نعم ونتقلب في خيرات. إذا جلس الواحد بين زوجته وأولاده في وظيفته بين أصحابه وخلانه بين أمواله تذكر الموت، ألا تتنغص عليه الدنيا؟ إي والله تتنغص عليه الدنيا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لقد فضح الموت الدنيا، لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. والله إن العاقل اللبيب العاقل لا يفرح بالدنيا اليوم ولا بكرة، خاصة موت الفجأة الآن كثير، موت الفجأة الآن كثير، ما أكثر ولا ما نسمع فلان مات وش فيه؟ سكتة قلبية، فلان وش جاه؟ حادث فلان. الله يعني الدنيا الله يكفينا وياكم الشر، يعني فواجع ومصائب، والله المستعان. إذن يا أخي استقم على طاعة الله، أري الله من نفسك خيرا، من نعيمها الجنة كما قلت أن أهلها لا يموتون، كما أن أهل النار لا يموتون عياذا بالله، من كتب الله عليهم الخلود فيها. من نعيم أهل الجنة، بل هو أعظم النعيم، النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان تحكي عن زوجها عمر بن عبد العزيز رحمهم الله جميعا، تقول: كان إذا نام، ومعروف أن من السنة أن تنام على شقك الأيمن، والإنسان في قبره يوضع على شقه الأيمن، هذه هي السنة. تقول: كان رحمه الله إذا اضطجع على شقه الأيمن بكى، فتقول له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: لقد أذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. سبحان الله، شوف كيف الإنسان مرتبط بالآخرة. بعض الناس في غفلة، يعني ماشي في ذا الدنيا ولاهي، لا يفكر لا يعتبر لا يتبصر، إلى متى يا أخي هالغفلة؟ نسأل الله العافية. الغفلة يا أخوان خطيرة. تقول: فكان إذا نام بالليل يقوم في بعض الأحيان فزعا من النوم خائفا، فتقول له: ما بالك رحمك الله؟ فيقول: لقد تذكرت منصرف الناس بين يد الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. اللهم المستعان. أختم هذا اللقاء المبارك بكم بذكر بعض العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة. نحن والله الحمد سمعنا عن أهميتها وعن حقيقتها ومفهومها وعن بعض ثمراتها. أذكر جملة من الأسباب، لأننا والله الحمد متشوقون ومتشوفون والله الحمد للاستقامة. فأول هذه الأسباب أيها الإخوة دعاء الله عز وجل، الدعاء الدعاء. وأوصيك يا أخي بدعائين مباركين، أحدهما قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والدعاء الآخر ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر يا أخي من الدعائين، فوالله إن خذلت فأنت المخذول. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فتضرع إلى الله أن يحفظك أن يثبتك على الدين. الأمر الثاني: لا تعجب بعملك، لا تدلي على الله بعملك، أنا فلان وأنا أبوي مسلم، ولا يا أخي ما تضمن. أول ما الإنسان ما يدري ما يختم له، الشيطان إذا جاء الإنسان بيموت اجتمع مع أعوانه وقال: الآن به فاظهر. والآن نسأل الله العافية الفتن والشر كثير، نسأل الله العافية، والإنسان ما يدري الآن ما يختم له في الدنيا. أنا ماني بأنا أقول هلك الناس، لا والله، من قال هلك الناس فهو أهلكم، لكن أقول العالم كله الآن ما يعني في فتن الآن، الآن في قنوات فضائية تعج بالخير والشر، وهناك مواقع في الإنترنت، وفي وهذه أدوات إن استعملت في الخير فالحمد لله، إن استعملت في الشر جاءت بالشر. فأنت الإنسان الآن كما يقول بعض العلماء، يقول أنت الآن في هالعالم مثل القرية الصغيرة، أليس كذلك؟ نحن الآن هالكون ذا كله الآن في الكرة الأرضية مثل القرية الصغيرة، تستطيع بزر ريموت تتنقل بين القنوات الفضائية. لو تقعد عند كل قناة دقيقتين راح الليل كله، أذن الفجر وأنت قاعد تتفرج من شرق العالم إلى غرب العالم، من شمال العالم إلى جنوب، ماني بقول بلد ولا دولة، كل العالم ذا كله تشوفه في الانترنت الآن. مواقع قد تكون نافعة ولله الحمد، مواقع علماء، مواقع علمية مفيدة ولله الحمد، وفي مواقع نسأل الله العافية خزي وفضيحة ومصائب كثيرة. فالإنسان يا أخوان لا يدلي بعمله، لا تعجب بعملك، انتبه لنفسك. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أيها الإخوة العناية بالوحيين الكتاب والسنة. نحن والإخوان بعض الناس يريد الهداية يريد الاستقامة ومع ذلك يحرم نفسه من منابيع الهدى من مصادر الخير، وليس لنا مصدر إلا الكتاب والسنة. احنا ما عندنا مصادر أخرى، احنا ما نعرف مذاهب مصادر مدري، ما عندنا إلا القرآن والسنة. اللهم لك الحمد، عضوا عليها بالنواجذ. تركت فيكم كما قال عليه الصلاة والسلام ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالله يا إخوان، هل نحن نحافظ على حزبنا من القرآن؟ هل نحن نقوم الليل بالقرآن؟ هل نحن نشجع أبناءنا وبناتنا على حفظ القرآن؟ هل نحافظ على حزبنا من القرآن؟ هل إخوان هناك يعني إعراض وللأسف. ما مقدار قراءتنا في تفسير القرآن وتدبر القرآن؟ هذا إخوان أمر نحتاج نحاسب في أنفسنا. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف موقفنا نحن مع السنة؟ هل نحن دائما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هديه، في آدابه، في أحكامه؟ للأسف يا أخوان يعني أن هناك يعني تقصير وهناك بعد عن السنة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يا أخوان مضطرين فوق كل ضرورة، فوق ضرورة الماء، الأكل، والشرب، والنكاح، كل شيء هذا مو مهم، أهم شيء أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعرف السنة، أن نعمل بها. أيضا يا أخوان مما يعين على الاستقامة حضور مجالس العلماء، وأنتم ولله الحمد حضرتم الآن هذا اللقاء، ولكن الله الخير لا يعدم في كل زمان وفي كل مكان. المحاضرات مليئة في الكويت، في السعودية، في كل مكان، بس أنت اللي تعال واجلس، أنت اللي تعال واحضر. إذا شفت المحاضرات تعلن دروس، رتب نفسك، رتب وقتك، احضر، أنت تستفيد. يقول بعض أهل العلم: كنا نجالس محمد بن واسع في الأسبوع يوما واحدا فنزداد على الطاعة أسبوعا كاملا. رؤية أهل الخير، مجالستهم، حضور المحاضرات، الندوات، هذه خير لك وما يدريك يا أخي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله إذا أراد بعبد هداية واستقامة هيأ له أسبابه. وما يدريك يا أخي، يمكن سبب تسمع آية من كتاب الله، تسمع حديث، تسمع محاضرة، تسمع توجيه، نصيحة، وما يدريك، يمكن أن الله جل وعلا يجعل سعادتك وسعادة أهلك في الدنيا والآخرة بسبب ما سمعت. فلماذا تغلق على نفسك؟ لماذا تحرم نفسك هذه المجالس الطيبة مع ما سمعنا؟ والله الحمد من فضلها أشهدكم أني قد غفرت لهم كما في الحديث. فلماذا يا أخوان نغلق على أنفسنا؟ والواحد يقول: يا أخي وش نسوي؟ العيال الله يهديهم، والزوجة، طيب أنت يا أخي قدهم إلى الخير يا أخي، شجعهم على حضور هالمحاضرات، الندوات، مجالس الذكر، ولا تنتظر أن الناس يتصلون عليك ولا يرسلون لك رسائل احضر احضر احضر، لا، أنت شوف الإعلانات وتابعها واحضر والله الحمد. فيا أخي لا تحرم نفسك. أيضا والله الحمد مجالات الخير ليست متوقفة على المحاضرات، فيه والله الحمد برامج هادفة في بعض القنوات الفضائية أو في مواقع في الإنترنت أو في الكاسيت الأشرطة، الحمد لله يعني مجالات الخير متنوعة. لكن أهل من مشمر؟ أين المقبل؟ ثم أيضا أيها الإخوة، من أسباب الاستقامة وعواملها معاشرة أهل التقى والصلاح، مصاحبة الأخيار، من يعينونك إذا ذكرت، يذكرونك إذا نسيت، ينبهونك إذا غفلت، يعلمونك إذا جهلت، هذه الصحبة الطيبة يا أخي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيا أخي احرص، ابحث لك يا أخي عن الصحبة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم. كانوا يقولون: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. فاللهم إنا نشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة والأخيار من عبادك حتى يجمعنا الله بهم. لكن ما يكفي بس محبة فقط، لابد من العمل، لابد أن نسير على المنهج. وختاما أيها الإخوة، مما يهدم الاستقامة الذنوب والمعاصي، الصغائر والكبائر، ذنوب الخلوات والمجاهرة بالذنوب، كلها شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن إذا اجتمعنا على العبد أهلكنا. بعض الناس يقول: يا رجل هذا ذنب صغير، يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي لا تشدد، يا أخي يا أخي، وكل شيء لا 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 لا، طيب ماذا بقي؟ سبحان الله. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا بحال قوم خرجوا في صحراء فأرادوا إيقاد النار، هل يأتون بالحطب الكبار الأول؟ لا، أول ما يبدون بالقش أتى هذا بقش وهذا بورق وهذا بعود حتى أوقدوا نارا. وهكذا العبد يتهاون بالذنوب والمعاصي ثم يكون كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله العافية. فالله الله يا إخوان نستقيم على طاعة الله ونربي أولادنا يا إخوان. والله ترى مسؤولية الأبناء والبنات مهمة جدا وربي سيحاسبنا عليها. الله أنعم علينا بهذه الذرية، فالله الله يا إخوان لنري الله من أنفسنا خيرا. يعني ما نرى أو ما نسمع أو ما نقرأ من بعض التجاوزات إنه السبب هو الآباء والأمهات. لو أنهم يتابعون أبنائهم وبناتهم في الاستقامة في طاعة الله عز وجل في البعد عما حرم الله لما رأينا ولا سمعنا ولا قرأنا هذه المخالفات والتجاوزات. لكن للأسف في تفريط، بعض الناس الله يهديه ملقي الحبل على الغارب، عياله يستقيمون ما يستقيمون ما يهم، هذا حرام يا أخي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يأتي الواحد بالشر ويضع عند عياله، يجيب لهم رسيفرات وقنوات ويلا خذ شغل وشف، حرام يا أخي هذا ما يجوز. تجيب لهم الإنترنت ويرميه بينهم شوفوا وطلعوا، لا أنا ماني بقول شدد وكن أعوذ بالله متشائم وضيق الصدر، لا هذا غلط. ولا أقول بعد انفلت وارمي الحبل على الغارب وحط المسألة لعب وفوضى، هذا بعد غلط. يعني المسألة شد ورخ، يعني لازم تكون في متابعة تكون في رعاية، تعلم أن الله عز وجل سيسألك عنهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت ملك في بيتك، ما أحد يتدخل فيك، فأنت أري الله من نفسك خيرا، اتق الله عز وجل في أبنائك في بناتك في أسرتك، أعينهم على صلاحهم على استقامتهم وباعد بينهم وبين الشر. أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا كلها. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا رضاهم بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفر المثوبة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم يا من تفضلت علينا بهذه الذرية، اللهم تفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.